والإفتاء والإفطار عن حكم شرعي أو غير شرعي أيضا، لأن الإنسان قد يستفتى بأمور دنيوية. والفاعل في قوله يستفتونك الصحابة، والكاف في قوله يستفتونك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. قل مجيبا لهم، قل الله يفتيكم في الكلالة. قول في الكلالة متعلقة على ما رجحناه بإيش؟ يستفتونك ويفتيكم، لأننا قلنا لا مانع من أن يتسلط عاملان على معمول واحد كما هو مذهب الكوفيين. وعلى هذا فنقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. أما على رأي المسلمين فيقولون إن في الكلالة متعلق بيفتيكم، ويستفتونك حذفت منها ولم يكن فيها ضمير لأنه ليس عنده. على كل حال قل الله يفتيكم، والاستفتاء عن الكلالة ما هي؟ تبين الله تعالى ما هي الكلالة بذكر المسألة التي تتضمنها. وأصل الكلالة مأخوذة من التكليف وهو ما أحاط بالشيء، ولهذا نقول في تفسيرها هم الحواشي، هم الحواشي، لأن قرابات الإنسان ثلاث شعب، شعبة منه وشعبة أصل له وشعبة من آبائه وأجداده. الشعبة التي منه تسمى الفروع، والشعبة التي هو منها الفصول، والشعبة التي من آبائه وأجداده الحواشي. وعلى هذا نقول المراد بالكلالة الحواشي، الأخ وأبناؤه، والعم وأبناؤه، سواء كان عمك أو عم أبيك أو عم جدك، هؤلاء هم الكلالة. ولهذا فسر الصديق رضي الله عنه فيما ذكروا عنه أنها من لا ولد له ولا والد. طيب قل الله في الكلالة إن امرؤ هلك وله أخت فلها نصف ما ترك. نعم، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إن امرؤ هلك إن شرطية، وأدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال، وهنا دخلت على الاسم إن امرؤ هلك. فهل هذا ينقل القاعدة التي قررها النحاة، وأن إن الشرطية بل كل الشرط لا تدل على الأسماء، أو إن هذا موضع خلاف؟ هذا موضع خلاف بلا أفهم، ما بلا أفهم، هذا موضع خلاف. فعلى رأي من يرى أن الشرط لا يدخل إلا على أفعال، يقول إن هلك فاعل لفعل محذوف. نعم، يقول إن امرؤ فاعل لفعل محذوف، والتقدير إن هلك امرؤ. ولكن هناك قول آخر وهو أن أدوات الشرط تدخل على الأسماء، لورود ذلك كثيرا في اللغة العربية. إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، إذا الكواكب انتثرت، أمثلة كثيرة. فيقول لا مانع من أن تدخل أدوات الشرط على الأسماء. ورأي ثالث يقول إن الذي يلي إن الشرطية يكون معمولا للفعل الذي بعدها إن كان فاعل فهو فاعل مقدم، وإن كان نائب فاعل فهو نائب فاعل مقدم، وإن كان منصوبا فهو مفعول مقدم ولا مانع. وعلى كل هذا الذي نرى أنه يختلف من حافظ شيء فإن نتبع الأسف. طيب إن امرؤ هلك أي مات ليس له ولد، لا ذكور ولا إناث، لأن ولد نكرة في سياق النفي تعود، وله أخت فلها نصف ما ترك، أخت شقيق أو لأب أو لأم، شقيقة أو لأب. الدليل أن الأخت من الأم ذكر الله تعالى في أول سورة، فقال وإن كان رجل دور بشلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء ثلث. إذن المراد الأخت هنا وله أخت هنا لا. سليم الشقيق والأخت، لماذا لا نقول إن عامة أخت شقيقة أو لأب الأم؟ الدليل أن الله ذكر ميراث الأخت لهم في أول سورة، فقال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت يعني من أم فلكل واحد منهما السدس. طيب إذا أخت شقيقة أو لأب، انتبه الآن الوالد مفهوم يعني ما في فرق واحد، ليس في فرق واحد، فلها نصف ما ترك، يتعين أن لا يكون لها أن لا يكون معها ذكور من الأصول، أن لا يكون معها ذكور من الأصول. ليش؟ لأنه لو كان معها ذكور من الأصول لم ترد النصف، لم ترد النصف، إذ من شرط إرث الأخت الشقيقة أو لأب النصف أن لا يوجد أصل من الذكور وارد، فصار هنا لا ولد ايش ولا والد من الذكور، ولا والد من الذكور، اليس كذلك؟ لا ولد من انا توخذ ليس له ولد، ولا والد من كون فرض الاخت هنا النصف، لانه لو كان هناك والد من الذكور لم ترث النصف. طيب فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هو من يرثها؟ نعم أخوها إن أو لا إن لم يكن لها ولد، يعني ليس لها ولد لا بالذكر ولا بالأنثى، لأن ماتت امرأة عن أخيها الشقيق فقط، أو امرأة أن أخيها من أب فقط وليس لها ولد، يقول الله عز وجل وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وهنا يكتب مشكلة المسألة، كيف قال الله عز وجل وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، مع أنه لو كان لها زوج لم يرث إلا ما بقي من فرض الزوج، والله عز وجل يرثها إن لم يكن لها ولد. قلنا هذا الكلام باعتبار الكلالة وهم الذين يرثون الأخرى، بقطع النظر عن الذين يرثون الزوجية، الكلام الآن هم يسألون عن إيش؟ عن الكلالة، والكلالة لا تتعلق إلا بالأخطار، فقوله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد يعني إن كان لها زوج فهو يرث ما بقي بعد الزوج، وإن لم يكن لها زوج فإنه يرث. طيب إذا قال قائل ربما يقول لها أم، فهل يرث أخوها؟ ليش؟ الكلام قلنا ليس له والد يعني ذكر، قلناها قبل قليل، والد ذكر يرث بعد فرض الأم. لماذا؟ ممكن أن نجيب عن هذا بأن يقال إن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا من يرث بالتعصيب، ولهذا لم يقدر له نصيبا، بل قال هو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانتا اثنتين، إن كانتا الضمير يعود على الأختين، اثنتين يعني ليس معهما ذكر، فلهما الثلثان مما ترك. ما ترك من؟ الأخ. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ولا يقدر الله عز وجل، لأنه إذا كان مع الأخوات إخوة ورثنا بإيش؟ بالتعصيب. فذكر الله هنا الإخوة الإناث الخلص الواحد، الإناث الخلص مع التعدد، الإناث مع الذكور، الإناث مع الذكور، وذلك لأنه لا يمكن أن تخلي قسمة عن هذه الأقسام الثلاثة، إما أنثى واحد أو إناث متعددات ثالث أو مختلط ذكور وإناث. فالواحدة لها النصف والثنتان فأكثر إيش؟ الثلثان. وإذا كانوا رجالا ونساء فبالتحصيل للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. ما ذكره؟ لا. نعم. وغير ذلك من كل هذا الانكرام. إذن الأقسام أربعة. أقسام أربعة. ذكور خلص وإناث خلص متعددات ومفردات، والثالث اجتماع الذكور والإناث. طيب بناء على ذلك نتعثر إرث الأخت النصف. ثلث الأخت النصف بشروط: أن لا يوجد فرع وارث مأخوذ من قوله ليس له وارث. الشرط الثاني: أن لا يوجد أصل من الذكور وارث نأخذ من قوله لأن النصف، ومن قوله هو يرثى أيضا إنما كلها ولد، لأنه لو كان هناك أب ما ورث. الشرط الثالث الانفراد، والشرط الرابع عدم المعصب. هذه شروط إرث الأخت الشقيقة النصف. الأخت الأب تزيد شرطا واحدا وهو أن لا يوجد أحد من الأشقاء الذكور أو الإناث. تنشر لهذا ما شرط إرث الأخت الشقيقة النصف. إذن الانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارد وعدم الذكر الوارد من الأصل. هذا شوف الأخت الشقيق. الأخت الأب تزيد شرطا واحدا فقط وهو أن لا يوجد شقيق ولا شقيق. طيب فإذا هلك هالك عن أخت شقيقة وزوج كم فرقها عموما؟ النصف تمام الشروط عن اختين شقيقتين وزوج الثلثان. طيب عن اخت شقيقه واخ شقيقه تعصيب تعصيب كقوله وان كانوا اخوه رجال ونساء فلذكر من الثلثين. ثم قال عز وجل: يبين الله لكم ان تضلوا. يبين ان يظهر الحق بينا لكم أن تضلوا. قال العلماء معناه لأن لا تضلوا، وقيل التقدير كراهة أن تضلوا، لأن الله تعالى يريد أن يهدينا. أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وعلمه سبحانه وتعالى عام بكل شيء، ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا، وسواء كان فيما يتعلق بفعله او بفعل العباد، وبكل شيء عليم، لا يقع عليه شيء في الارض ولا في السماء. ومن علمه عز وجل انه افتانا ما يشكر عليه. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحق بقوله يستفتونك، وما أكثر ما استفتوك وما أكثر ما سألت، يصل إلى الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يشكل عليه بعض الشيء فيفتي الله به بقوله قل الله يفتيكم ولم يقل فأفتيه. ومن فائده إطلاق الإفتاء على الله بقول الله تعالى بقوله تعالى قل الله يفتيك، وهذا فعل، هذا من الأفعال، وإن كان هو قولا فهل يجوز أن نشتق ذلك اسما لله فنقول المفتي؟ لا، لكن يجوز أن نشتق منه وصف، لأن الوصف أوسع وأعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ترتيب الآيات توقيت، وجه ذلك أن هذه الآية لها صلة بآيات المواريث التي في أول السورة، ولو كان اجتهاديا لكان مقتضى الاجتهاد أن إيش؟ أن تربط مع خواتم وأن تذكر هناك، لكن لما كان ترتيب القرآن توقيتيا أي في آياته صار محلها هنا. ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون، هاتان الآيتان ذكرتا في سياق العدد، آيات العدد، لأن ترتيب الآيات من عند الله عز وجل أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وليس للرأي فيه مجال. ومن فوائد الآيات الكريمة أنه إذا هلك هذا لا ولد له وله أخت ولا أب له فلها النصف، لقوله تعالى فلها نصف ما ترك. فإن كان له فرق يعني ولد، نظرنا إن كان الولد ذكرا سقط الحكم، وإن كان أنثى أخذت فرضها والباقي للأخت. مثال الأول، لو هلك هذه عن أخت شقيقة وابن، فالمال لذبل ولا شيء، هلك عن أخت شقيقة وابن ابن كذلك المال لابن الابن ويصل أخت شقيقة شيء، لأن أبناء الأبناء وإن نزلوا بمنزلة الأبناء. طيب، لو هلك هالك عن أخت وأب، نعم تسقط لوجود ذكر من الأصول. لو هلك هالك عن أخت وجد، خطأ، لازم نسأل الجد هل هو من قبل الأم أو لا. إن كان من قبل الأم فإنها ترث النصف، لأن الجد من قبل الأم من ذوي الأرحام، وإن كان من قبل الأب كأبي الأب فهذا موضع خلاف بين العلماء، والراجح المقطوع به أنها تسقط مع وجود الجد وأنه لا ميراث لها مع الجد. طيب، ومن فوائد هذه الكريمة أنه لو ماتت امرأة عن أخيها الشقيق أو لأب فقط فالمال إيش؟ المال له، يعني بقوله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإذا هلكت امرأة عن أخ شقيق فقط فالمال كله له، عن ابن أخ شقيق المال له عن بنت أخ شقيق ليس لها شيء، يعني من ذوي الأرحام، عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، المال ابن أخ شقيق ولا شيء له، لأنه عاصب وهي من ذوي الأرحام. ومن فوائد الكريمة أن الأختين الأكثر لهما الثلثان، يقول الله تبارك وتعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. طيب، إذا هلك عن أختين شقيقتين وزوج، امرأة هلكت عن أختين شقيقتين وزوج، ميراث الزوج النصف وميراثهما الثلثان، مشكلة، لأن نصف وثلثان لا يمكن. يقول العلماء إنه تعارض المسألة، وكيفية ذلك أن تقول المسألة هنا مسألة للزوج النصف ثلاثة، والأختين شقيقتين الثلثان أربعة، فتعود إلى سبعة، ويكون الزوج بدل إن كان له ثلاثة ونصف من سبعة لم يكن له إلا ثلاثة من سبعة. واضح؟ طيب، مسألة العروض أخذ بها عمر رضي الله عنه في مشورة الصحابة، ولم يخالف فيها إلا قليل من الناس. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الميراث يدخل في ملك الوارث شاء أم أبى. من أين تؤخذ؟ فلها نصف ما ترى، ولهما ثلثان، واللام التمليك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرقيق لا يرث، الرقيق المملوك لا يرث. من أين تؤخذ؟ من اللام التي هي التمليك، إذ أن العبد المملوك لا يرث، فلا يملك. العبد المملوك ملكه لسيده، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع. ولأن لو ورثنا الأخ من أخته إذا كان رقيقا لكان حقيقة الأمر أننا ورثنا من سيده وهو أجنبي منه. ومن فوائد الآية الكريمة تفضيل الذكر على الأنثى في التعصيب، لقول بل الذكر مثل حظ الأنثى. إن قال قائل: ما هي الحكمة؟ قلنا: حكمة فضل الذكور على الأنوثة، ولأن الذكر عليه متطلبات الحياة من نكاح وإنفاق على الغير وغير ذلك. فإن قال قائل: يرد عليكم هذا في الإخوة لكم، فإنهما سواء. نقول: لأنهما لا يردان بالتعصيب، وإنما يردان بالفرق. طيب، نقول: ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الفرض قد يزيد بزيادة المطلوب له للحميد. وش الدليل؟ وش السؤال؟ طيب، الدليل ايش؟ لا، الدليل ان الواحد نصف والثنتين الثلثان، لكن هناك فرق لا يزيد بذات المفروض له، فرق لا يزيد بذات المفروض له وهو أربعة أنواع. الأول يا آدم، يحيى، نعم، فرض الزوجة، الزوجة واحدة ومتعددة، لا زيد فرض الزوجة، سليم، ثاني، إيش؟ نعم، واحدة لها ثلاث سدس وثنتين لها ثلاث سدس، الثلث، ثاني، الجدة واحد السدس ولا متعدد السدس. ايش؟ السدس صحيح. الاخوات ذات اذا ولد السدس. بنات الابن اذا ولدنا السدس. فهؤلاء اربعة لازم يفضل الجد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا كل ما نحتاج إليه لئلا نغفل. وقوله تعالى يبين الله لكم، وحذف المفعول لأجل العموم. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أهل التفويض في صفة الله عز وجل الذين يقولون إننا لا نعلم معاني صفاته عز وجل، لأنه إذا لم نعلم لزم من ذلك أن لا بيان في القرآن. والله عز وجل يقول يبين الله لكم أن تضلوا. ولأن الضلال في باب الصفات أعظم من الضلال في باب الأحكام، لأن الضلال في باب الصفات يتعلق بالخالق عز وجل المعبود، والضلال في الأحكام إنما هو في العبادة، بينهما فرق. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على العلم والرجوع إلى كتاب الله عز وجل، لأننا لا نعلم بيان الله عز وجل إلا عن طريق الكتاب والسنة. وكل إنسان يفر من الضلال، كل إنسان يريد البيان والهدى، فنقول طريق ذلك أن تحرص على اتباع الكتاب والسنة. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله عز وجل في كل شيء، قوله والله بكل شيء عليم. ايش؟ الخلقة هنا إلى المسؤولية في المسؤولية وفي تحمل الأمور. أما الخلقة ما معنى الواجب على كل إنسان عنده مال، الواجب أن يوصي لمن لا يرث من الأقارب، لأن الله أوجبها، فقال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، وإن لم يوصي لا هذا غلط، ما هي هذا لا يجب. إذا قلنا بالتعصيب في مسألة الأخت الشقيقة وأختها ما في تعصيب، لأن الأخت الشقيقة أقوى من الأختيات، حيث أنها وردت أو لها صلة بالميت من وجهه العمومة والعبوة، فصارت أقوى منه فوردت بالميت. بالعكس إذا كان فيه أقلاب وهو أخ شقيق نقول هو أقوى منه عليه، يعني مثل بجهتين وهي بجهة المرأة، وميراثه هو التعصيب. والعاصب يقول ما أيه إذا أنت أقوى منه. اثنين جاء متفقين في الوسط، يعني لا بد يكون أنهم أخوة وأنهم متفقون في الوسط، يعني إما أشقاء أو لأب، فإن اختلفوا فبيت الوسط. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل نفسه. يذر العاصمة إما عم أو ابن عم أو ابن إخوة أو ما أشبه. فإن لم يكن عاصب فقد اختلف العلماء رحمهم الله، هل يرد على صاحب الفرض أو يجعل في بيت المال؟ منهم من قال له يرد ومنهم من قال يجعل في بيت المال. صحيح انه يرد. الوقت يقول لهما في مكان فرضا والباقي رد. كل الاقارب الذين لا يعرفون فرض ولا تقصير. نعم. ايش تري ايش هنا لقوله تعالى: وله اخت فلها نصف ما ترك، لانه لا يمكن ان ترث الاخت من اخيها نصف ما ترك ومعنا ذكر من الاصول ابدا. يعني اذا كان معنا ذكر من الاصول، ان كان الاب سقط في الاجماع وان كان الجد فما فمن فوقه ففي خلاف وصحيح انها تصل. نعم. اصلا المساله كلها مفروضه في الكلام، اصلا هي اصلا مفروضه في الكلام، وتقسيمها الذي يقسمها الله يدل على هذا. نعم. ايش؟ نعم. من الثلث ما دون الثلث، من الثلث فأقل. لا يرث الأم مع الأب، يوارث فعلا يعني. نعم. دعوة فرش إذا وصل أولاد أحدهم لم ينظر إن كان والدين فإنها لا تصل الوصية، لكن لو كان له ابن وابن ابن فهنا لا تصل الوصية لأنه والد، والوصية للوالد محرمة لأنها تعدل الحمد لله. الله تعالى قد أعطى الوالد شيء معين من ذلك أنت توصي له، معناه أنك تعديت حمد الله. عبد الله هنا الدين يقدم على الديار، فلو هلك هالك وعنده 10,000 ريال وهو مطلوب 10,000 ريال فهنا لا حظر للورثة، لقوله تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين. لكن الوصية قد يقول قائل: كيف تقدم على الورثة وهم لا بد أن يرثوا معه؟ يتبين هذا إن شاء الله بعد الكلام. نقول: كيف تقدم وقال بتقديم الوصية على الميراث مع أنه لا بد أن يكون الورث نصيب؟ نعم. يظهر هذا في المثال: إذا أوصى بثلث، امرأة أوصت بثلث ولها زوج وأخت شقيق، لو لم تكن وصية لكان للزوج ايش؟ النصف كاملا، وللشقيقة النصف كاملا. اما الان وقد صارت الوصية فنقول المسألة من ثلاثة للوصية: واحد، وللزوج النصف نصف الباقي واحد، وللزوجة نعم، وللشقيقة واحد. فالآن صار حقيقة الأمر أن الزوج لم يكن له إلا ثلث، ولأخت الشقيقة لم يكن لها إلا ثلث. الوصية هل نقصت ولا ما نقصت؟ وصية ما نقصت، تأكدون؟ ليش؟ لأنه أوصى بالثلث وأعطي الموصى له، لكن الزوج ما صار إلا الثلث، بينما كان لولا الوصية لا لورث النصف. هذا وجه تقييم الوصية على الميراث. يعني ليس معنى قولنا تقييم الوصية على الميراث أنه لا يرث الورث مع الوصية، لا، المعنى أنه لو كان نقص فالنقص على الورث يكون الوصية. هنا يعني ما فعل تبني الابن مع عم واعلم انه اذا صدر الكلام بهذه الجمله يا ايها الذين امنوا فانه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اذا سمع يعني انتبه له فاما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه واما خبر يكون فيه مصلحه لك مثل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس وما اشبه ذلك. المهم انه لا بد ان تكون لخير او لشر او لخبر يتضمن خيرا او شرا. واعلم ايضا انه اذا صدر الكلام بها فانه يدل على ان ما بعدها من مقتضيات الايمان تصديقا به ان كان خبرا وعملا به ان كان طلبا، وان مخالفه ذلك نقص في الايمان. واعلم ايضا ان الله تعالى يصدق الخطاب بها اغراء للمخاطب، لانه اذا قيل يا ايها الذين امنوا كانه يقول ان ايمانكم يحملكم على ان تفعلوا كذا وكذا او ان تفعلوا كذا وكذا حسب السياق. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، اوفوا بها اي اوفوا بها كاملة من غير نقص. وقد بين الله تعالى الوعيد على من يستوفي العقود تامة ولا يوفيها تامة لقوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا اكتالوهم فوزنوهم. إذن أوفوا بمعنى إيش؟ إيتوا بها كاملة. ومنه قوله تعالى وأوفوا بالعهد وأوفوا الكيل إذا كنتم وما أشبه. والعقود جمع عقد وهو ما أبرمه الإنسان مع غيره، وضد العقد الحل، تقول عقدت الحبل وحللت الحبل. العقود إذن ما أبرمه الإنسان مع غيره، وهي أنواع كثيرة منها البيع والإجارة والرهن والوقف والنكاح وغير ذلك. وقل أوفوا بالعقود هذا عام، أي عقد فإنه ليس الوفاء به، ولكن لا بد أن يقيد بما جاءت به الشريعة، وهو أن لا يكون العقد محرما. فإن كان العقد محرما فإن النصوص تدل على عدم الوفاء به بل على تحريم الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. ثم قال أحلت لكم بهيمة الأنعام. أحلت هذا فعل مبني بإيش؟ بما لم يسمى فاعل، وفاعله معلوم ليس مجهولا، لأن الفاعل هنا هو الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تبتغوا على ضائع كذب. المحل هنا هو الله. وقول بهيمة الأنعام، البهيمة ما لا ينطق، كل حيوان لا ينطق هو بهيمة، وذلك لأن ما يتكلم به أو ما ينطق به يكون مبهما لا يعرف، فهو بهيمة. وقول الأنعام المراد بها ثلاثة أنواع، الإبل والبقر والغنم. فإضاءة البهيمة إلى الأنعام من باب إضاءة الشيء إلى جنسه، كما تقول خاتم الحديث وباب خشب وما أشبه ذلك، كأنه قال البهيمة من الأنعام، بهيمة الأنعام وهي الإبل، عندما يقول وهي الإبل والبقر والغنم، هل نحن نفسر البهيمة ولا الأنعام؟ الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، إلا ما نتلى عليه. هذا استدلال من قوله بهيمة الأنعام، لأن بهيمة الأنعام مفرد مضاف، فهو عام لكل شيء. بهيمة الأنعام قال إلا ما نتلى عليكم، والمراد بذلك ما سيأتي في الآية التي بعدها في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره. هذا الذي يتلى عليه. وغير محل الصيد هذه